الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه ونفع بعلمه. وردت أسئلة متعددة تتحدث عن هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ: جزاك الله خيرا وبارك فيك، ألا ترى أن كلامك عن رواية أبو الزبير وغيره وغوصك في البحر العميق من المصطلح من أول محاضرة قد يشق علينا فهمه، حبذا لو نبدأ بأسس المصطلح حتى تكثر الفائدة.
هذه مقدمة لأسس المصطلح التي سوف تأتي، هذه مقدمة لأسس المصطلح التي سوف تأتي. فعلم الحديث ليس يعني الأمر بالأمر الهين، خلاص رأس الشرط يعني يقود في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا كما هو الحاصل في هذا العصر. فأصبح الحديث الصحيحة تضعف والحديث الضعيفة تصحح، وهذا كما ذكرت فيما سوف يتبين المنهج. فهذه مقدمة في تبين أهمية هذا الشيء، ثم نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه. نعم.
وهنا سؤال يقول: ما هو اسم الكتاب المراد تدريسه، وكتب تنصحون بالبحث فيها في هذا الدرس؟
أما ما يتعلق بالكتب فقد تقدم بيان كثير من الكتب، وأما الكتاب المقوى تدريسه فلم نقوى كتابا، لم نتفق على كتابا سوف نقوم بتدريسه هنا، وإنه محاضرات تتعلق بعلم الإسناد. لا، ما في حاجة إلى كتاب، ما في حاجة إن شاء الله إلى كتاب.
فضيلة الشيخ السلام عليكم، أرغب في حفظ بعض المتون متون الحديث، فما هي الطريقة الصحيحة لحفظ المتون؟ فقال: هل يكتفى بتخريج ابن حجر في البلوغ؟
نعم، بالنسبة لحفظ المتون نقول أن الناس على أربعة أقسام: إما شخص حافظ وأيضا عنده فهم وذكاء، ودونها الشخص الذي يكون عنده فهم وذكاء وليس عنده حفظ، ودون من كان عنده حفظ وليس عنده فهم وذكاء، ودون من ليس عنده لا هذا ولا هذا. فالإنسان عليه أن ينظر إلى نفسه، فالشخص الذي ليس عنده حفظ لا يتعب نفسه في حفظ الأشياء، الشخص ليس عنده حفظ يحتاج إلى أوقات طويلة حتى يحفظ الفية من مالك. فأنت بدلا تتعب نفسك في هذا أحفظ كتاب الله عز وجل وما لا بد منه كحفظ بلوغ المرام، يعني يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة تقريبا، وهذا الشيء لا بد منه، يقتصر يعني على حفظ ما لا بد منه. وإن كان عندك حافظة قوية بحيث أنك تحفظ الشيء من خلال أنك تقرأ مرة أو مرتين، فأحفظ ما شئت من المتون ومن كلام أهل العلم، لكن أهم شيء أنك تركز على ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك الحفاظ كانوا من منهج أهل الحديث في التفقه أن الشخص لا يفتح حتى يكون حافظا كما سلم مثلا إلى من يحفظ 300 حديث، هل يفتح؟ نعم، لعل يفتح. فعندهم يعني هم في الاطلاع، طبعا هذا ما في شك يعني بالنسبة للإمام أحمد وغيره وأمثاله، لكن منهجهم هو الاطلاع قصد الإمكان على ما جاء في الكتاب والسنة، وبالذات القرآن محفوظ والسنة ينبغي لك أن تطلع عليها كثيرا وتحفظ المسألة بدليلها. هذا أهم شيء تركز عليه، تحفظ المسألة بدليلها، هذا أهم شيء تركز عليه فيما يتعلق بهذه الناحية. نعم.
يقول السائل: لقد ذكرتم أقوالا عديدة عن محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، وأنه لم يوصف بالتدليس إلا عند المتأخرين، ولا يخفى عليكم قول الشافعي وقول شعبة وقول الإمام أحمد وقول الذهبي، كل حديث من ابن الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر في القلب منها شيء، وكلام صاحب الوهم والإيهام. ولعلكم اطلعتم على كلام ابن عبد البر في كتابه العظيم الاستغناء لمن اشتهر من حملة العلم بالكنى، وكلامه عن ابن الزبير او ابي الزبير.
اسمع، نعم، ما يعني هذا الاخ نقل اشياء ليست بصحيحة، لم يقل لا شعبة الحجاج ولا الامام احمد ان في رواية ابي الزبير المكي عن جابر في النفس منها شيء، لم يقول هذا ابدا. فلعل هذا الاخ يتثبت في النقل. الذهبي قال في النفس منها شيء ولم يردها، بل الذهبي رد على ابن القطان الذي ردها. نعم، في النفس، نحن نقول في النفس شيء، وأحب إلينا أن لا يوصف بشيء أبدا من التدليس. نحن نقول أيضا في نفسنا بعض الشيء. فالذهبي نعم قال في النفس شيء، لكن هل ردها؟ بل أنكر على ابن القطان الفاسد الذي ردها. وأما ابن القطان الفاسد فهو متأخر، أنا ما أتكلم على المتأخرين. توفي عام 628 فيما أظن، 28 تقريبا 628، متأخر رحمه الله. ابن القطان الفاسد عنده منهج يختلف، منهج فيه تفصيل، منهج يعني في الغالب ينتمي للناحية يعني علم العلل، هو بعيد عنه، هو بعيد عن علم العلل، ينظر إلى ظاهر الإسناد وبعيد عن علم العلل. ولا شك هنا أخطأ عندما ضعف حديث أبو الزبير. والذهبي قال في النبي شيء لكن لم يردها، بل ردها ابن القطان الذي ردها. أما شعر الحجاج والإمام أحمد قال في النفس شيء، ما قال عنها الإمام أحمد في النفس منها شيء. قال يذكر ابن عبد البر والله أعلم في كتاب الكنى الاستغنى أنه وثن على أبو الزبير.
هل اكتفى بتخريج ابن حجر عن البلوغ؟
نعم، فما ذكرنا فيما سبق ينظر الشخص يعني كل حديث تكلم عليه في بعض الحفاظ من شعبة إلى الدارقطني. فمثلا صحيح البخاري صحيح مسلم فيه ما لا في الحديث الصحيحة. مثلا كتاب النسائي كتاب السنة الكبرى في أكثر من 10,000 حديث أغلبها صحيحة، والضعيف قد بينه والمعلول قد بينه. كذلك أيضا الإمام أبو عيسى الترمذي بين كثير من الحديث تصحيحا أو تضعيفا. كذلك أيضا ابن خزيمة الجزء المطبوع فيه قرابة 4,000 بينها. ابن حبان في أكثر من 7,000 بين حكم على صحة، حكم على هذا الحديث الصحة. كذلك ابن الجارود 1,100 حديث تقريبا في كتاب المنتقى الأصل كل ما خرج ابن الجارود فهو صحيح أو حسن. بمقابل هذا الحديث الضعيفة البخاري بين كثير من الحديث الضعيف في كتاب التاريخ الكبير، كتاب علل التاريخ الكبير بين كثير من علل الحديث. كذلك أيضا في كتاب التاريخ الصحيح بين علل كثير من الحديث، ومن ذلك حديث ابن عباس اللي رواه عنه يحيى بن الجزار أو غيره أو حسن العرني عن ابن عباس أن يا بني أي بني أو يا بنية أو يا بنية عفوا يا بني لا ترموا الجمع حتى تطلع الشمس، بين عندك في كتاب التاريخ الصغير. والتاريخ الكبير كثير، والضعفاء العقيل بين عليه الكثير من الحديث حتى يقول لم يصح في هذا الباب شيء، أو الرواية في هذا الباب لينة، أو هناك حديث صحيح تغني عن هذا الحديث الضعيف. وابن عدي في كتاب الكامل، وابن حبان في كتاب المجروحين بين كثير، والعلل الدارقطني فيها آلاف الحديث بينها، والعلل ابن أبي حاتم فيها أكثر من 3,000 حديث بين علتها. فكل حديث تكلموا عليه تقريبا. فأنت ارجع إلى هذا، وارجع أيضا لما قال الحافظ بن حجر، ارجع إلى ما قال الحافظ بن حجر ولما قال الذهبي وهكذا. نعم.
يقول السائل ذكرت أن ابن لهيعة فيه ضعف، ولا يخفى عليك أن من أهل العلم من يصحح روايته إذا روى عنه أحد العبادلة كعبد الله بن مبارك أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن يزيد المقرئ، فهل هذا القول مقبول أو أن هناك أقوالا أخرى في ابن لهيعة؟
بالنسبة لابن لهيعة عبد الله بن لهيعة الحضرمي أنا ذكرت ما توجه عندي وهو مذهب جمهور الحفاظ من المتقدمين. ولولا أن هناك من الحفاظ ممن قوى رواية العبادلة عن ابن لهيعة لعددت هذا القول بأنه شاذ منكر. نعم، لأن ليس العبادلة فقط الذين حملوا عنه قبل الاختلاف، ليس العبادلة فقط، بل هناك معهم 5 يصل إلى 9 تقريبا أو 8 ممن هو عنه قبل الاختلاف، يعني أيضا منهم عبد الرحمن المهدي وعثمان بن صالح فيما أظن وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار المصري وقتيبة بن سعيد. كم يعني طبعا قتيبة روى عنه واعتمد أيضا عن رواية صحيحة عنه، فليس مثل العبادلة. فلولا أن ما نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي، عندما تحقق تجد هذا قول من؟ قول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. والحافظ عبد الغني المقدسي اللي توفي تقريبا عام 1400 ليس هو في هذا الفن من مثل أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو أبي حفص الفلاس أو أبو حاتم أبو زرع أو النسائي، لا ليس له من الأقوال في الجوهر التعديل إلا كلا 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 قليل جدا. شيخ الدارقطني الذي هو أمكن منه قال رواية العباد يعتبر بها عن رواية العباد عن بالله يعني يعتبر بها وهو أمكن منه في هذا الفن. لكن ماذا تأخذ بقول الشاذلي فقط؟ عفوا بقول عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. والحافظ عبد الغني بن سعيد نعم قال الحافظ بن حجر له وللشاذلي قول مثله أو قال بنحوه الشاذلي، ولم أقف على عبارة الشاذلي تماما ما هي. فأقول لولا أن هناك ممن ذهب إلى هذا الشيء وإلا كان هذا القول شاذ منكر، لأنه ليس العبادلة فقط بل هناك في أصل تسعة مع العبادلة. ثم باللهيعة فيه خمسة أقوال، ليس فيه بس قولان، فيه خمسة أقوال، أنا ذكرت قول واحد من هذه الأقوال وما توجه لي وهو منها دموع الحفاظ، ويقول يحيى بن معينك كان ضعيفا قبل الخطوة وبعده، لا يعتد به قبل الخطوة وبعده، وقال هو مختلط، وسجده حديث منكرة من وائد العبادلة، سجده حديث منكرة من وائد العبادلة. فأما شخص يأتي بس قال فلان واخذه ومشى عليه، ليس هذا مذهب المتقدمين، وليس هذا المسلك الصحيح، يعني الاكتفاء بأطراف كتب الرجال، يعني بعض كتب الرجال يرجع بس إلى الميزان أو للتهذيب، مو هذا، مو بس هذه كل كتب الحديث، لا ليست هذه فقط كتب الرجال، هذا في الحقيقة يعني ذلك الثمرة الناتجة عن هذا ثمرة ناقصة، ما تكون صحيحة بالغالب، ما تكون صحيحة. المسألة تحتاج إلى تحقيق، تتبع أنت حديث ابن لهيعة، مو بس قال فلان وفلان، عندما يقع اختلاف الراوي تتبع حديث الراوي، عندما يقع اختلاف الحكم على هذا الراوي عليك أن تتبع حديثه في كتب الحديث وتحكم عليه. المسألة ليست مسألة سهلة بس قال فلان وأنا أخذت بقول فلان، جمهور الحفاظ على تضعيفه. نعم.
يقول السائل: كتب العقيدة بالرواية الموجودة اليوم والتي حققها بعض طلبة العلم مثل كتاب اللالكائي أصول الاعتقاد وكتاب الإبان على ابن بطة وغيرهما، كيف تنصح طالب العلم بقراءة مثل هذه الكتب المفيدة، وكيف نستفيد من تحقيقات المحققين لها مع العلم أن الذين اشتغلوا بتحقيقها غالبا ليسوا من المختصين بعلم الحديث بل يغلب عليهم جانب علم العقيدة؟
نعم، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وتبين أن الناس في الحقيقة ما خلقوا إلا من أجل هذا الشيء. لذلك روينا في كتاب البخاري أنه روى عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر أن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. فالإسلام مبني على هذه الخمس، و أركان الإسلام كلها راجع لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة راجع للشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وإفراده بالعبادة. فلا شك أنه ينبغي على المسلم ويتأكد في حقه، ويجب عليه غاية الوجوب أن يهتم بعلم التوحيد والعقيدة، وعلم التوحيد والعقيدة قبل كل شيء. ذلك السلف الصالح رحمة الله عليهم سموه بالفقه الأكبر، سموه بالفقه الأكبر، وتعرفون هذه دعوة الأنبياء، كل الأنبياء أول ما دعوا أقوامهم إلى علم التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا قول أول رسول إلى أهل الأرض، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك في صحيح البخاري مطرح ابن عبد الله بن الصيف عن ابي معبد نافذ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذ بن جبل قال: انك سوف تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، الى اخر الحديث. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقي سنوات وهو يدعو قومه الى التوحيد والى افراد الله عز وجل بالعباده والى التحذير من الشرك والنهي عنه، إلى أن فرضت الصلاة بعد ذلك. ثم بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت باقي أركان الإسلام. فينبغي للشخص ويجب عليه ويتأكد في حق أن يهتم بالتوحيد والعقيدة، وأن لا يتساهل في هذا الأمر. ومن ذلك ما كتبه علماء المسلمين، ما كتبه الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان ومن كتاب الصحيح، وما كتبه أيضا أبو داود في ضمن كتاب السنن في كتاب السنة، وكذلك مقدمة ابن ماجه، وكذلك أيضا كتاب الإيمان الإمام مسلم، وكذلك مقدمة الدارمي، وكذلك في شرع الإيمان عند النسائي، وكتاب النعوت في السنن الكبرى للنسائي، وكذلك أيضا ما كتب الإمام أحمد في كتاب السنة وفي رد على الجهمية، وما كتب ابن عبد الله في رد على ما كتب ابن عبد الله في كتاب السنة، وكذلك أيضا ما كتبه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي ورد على أيضا الجهلية وكتاب التوحيد من الإمام ابن خزيمة يمر الاهتمام بهذه الكتب وما كتبه أيضا بعدهم كالإمام البغوي وذلك في مقدمة كتابة شرح السنة وكذلك أيضا ما كتبه من أتى من بعده كالإمام ابن تيمية في كتبه الكثيرة في الواسطية وفي التدمغية وفي الحموية وأيضا ينبغي الشخص أن يقرأ في كتاب الفتاوى ويمسك الفتاوى ويقرأ فيها ففيها من العلم فالله به عليم علم ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح كذلك أيضا ما كتبه تلميذ الإمام ابن القيم ما كتبه الحافظ بن كثير في تفسيره ما كتبه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ما كتبه الحافظ بن رجب أيضا ومن أتى بعده ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما كتبه ابناه وتلاميذه وما كتبه أهل العلم كالصنعاني في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وما كتبه الشوكاني في التحف في مذاهب السلف وأيضا ما كتبه الحفظي في درجات الموحدين إلى مقامات الموحدين إلى درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين وهكذا فهذه كتب ينبغي يهتم بها ينبغي يهتم بها غاية الاهتمام لذلك روينا في جامع الترمذي عن سيدنا عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سنان عن الرواقد الليثي أنهم كانوا حديث عهد الإسلام فمروا بسدر يعقوبون عنده وينطون بها أسلحتهم أي المشركين فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فمن لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وما أكثر الناس بس مجرد سدر يتبركون بها ما أكثر الناس الذين إذا أتوا إلى المسجد الحرام تمسحوا بجدرانه وتمسحوا أيضا لمنبر الإمام الذي يخطب عليه وبأبوابه هذا شرك ولا يجوز كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس إذا أتوا إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسحوا بقبره عليه الصلاة والسلام وهذا شرك ولا يجوز هذا بنص الحديث حديث أبي واقع الليثي وهو حديث صحيح كذلك أيضا الله عز وجل يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى المال يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله عز وجل حكم بكفر من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فحكم بكفره سبحانه وتعالى بل يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ما أكثر من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر من يستغيث بالصحابة رضي الله عنهم ما أكثر من يدعو الأولياء والصالحين ما أكثر من يستغيث بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني كل هذا من الشرك الأكبر والله عز وجل قد حكم بكفر هذا الشخص في كتابه سبحانه وتعالى كذلك أيضا ما أكثر من يحلف بغير الله وفي حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وفي حديث الطفيل بن سخبرة الذي رواه ابن ماجه ولا بأس في إسناده لأنكم تشركون فتقولون والكعبة وتقول ما شاء الله وشاء محمد فقد تشركون ما أكثر الناس الذين يحلفون بغير الله وأبو عمر بن عبد البر ينقل إجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ما أكثر الذين يقولون ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وهذا من الله ومنك هذا شرك وقد يكون شركا أكبر وروينا في كتاب البخاري الأدب المفرد عن أبي نعيم عن سفيان عن الأجدح الكندي عن يزيد بن الأرقم عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فما أكثر الذين يقولون ما شاء الله وشئت ما أكثر الذين يقولون أنا متوكل على الله وعليك وأنا متوكل على الله ثم عليك أيضا ما تصلح لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل فإذا قلت أنا متوكل على الله ثم عليك هذه لفظة شركية أنا تجد أن التوكل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين لذلك في كتاب الزهد الإمام أحمد روى عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش لعل عن سليمان بن حبيب الأعمش عن سليمان بن حبيب فيما أظن عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هناك صنم ولا يمر أحد بهذا الصنم حتى يقرب. فقيل لأحدهما فمضى شخصين فقيل لأحدهما قرب قال ما كنت لأقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة. وأما الثاني فقرب قال ما عندي شيء أقرب قال أقرب ولو ذباب فقرب ذبابا فدخل النار. ذباب المسألة ليست في الذباب وإنما المسألة في من تقرب لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الصريح. فعندما ما دخل النار لذلك الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر فصل لله وانحر لله أيضا عز وجل. ما أعطي الذين يذبحون لغير الله ما أعطي الذين ينذرون لغير الله عز وجل ما أعطي الذين يستغيثون ويسألون غير الله ويستعينون بغير الله. إياك نعبد لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين ولا نستعين إلا بك. فكل هذا من الشرك الأكبر كل هذا من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر الذي من مات على الشرك الأكبر كما بين الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا شك أن أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم والناس عموما الاهتمام بالتوحيد ومسائل العقيدة. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. روينا في صحيح الإمام مسلم من طريق حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه سواء النبي ومعه رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد حتى عرض عليه سواد عظيم فقيل فظن أنهم أمة فقيل هذا موسى وقومه فرأى سواد أكبر من هذا وما أنتظرون أن تدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. فقيل هذه أمتك فقام وخرج عليه الصلاة والسلام. ثم خاض الناس في أولئك من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. والذين يدخلون الجنة نسأل الله أن نكون منهم على ثلاثة أقسام. قسم يدخل بدون حساب ولا عذاب وهم 70,000 مع كل 70,000 كما جاء في مسلم الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وغيرهم. والقسم الثاني يدخل الجنة بعد العذاب عفوا بعد الحساب. والقسم الأول من حقق التوحيد وكمله أتى بأساس واصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب فتوحد على هذه الدرجات الثلاث. والقسم الثاني من أتى بأساس واصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب. والقسم الثالث من يدخل الجنة بعد العذاب وهو من أتى بأساس واصل التوحيد فقط. ثم عندما سئل رسول الله من هؤلاء فقال هم الذين لا يستوفون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعندما تتامل في هذه الاشياء الاربع تجد ان بعض منافي لاساس وسط التوحيد بعض منافي لكمال التوحيد الواجب وبعضها منافي لكمال التوحيد المستحب. فمثلا الاستوقاء والاستواء منافي لكمال التوحيد المستحب. الرقية هي ما يفعل المريض بقصد الشفاء من الأدعية فقد تكون مشروعة تكون ممنوعة شركية تكون مشروعة سنية وتكون ممنوعة شركية. فالحديث يتحدث عن المشروعة لأن الشخص الذي يطلب من غيره أن يوقيه يميل بقلبه إليه. والتعلق هذا على ثلاثة أقسام تعلق أكبر فهذا شرك أكبر وتعلق دون ذلك وهذا شرك أصغر ولو كان إليه يكون دون الأول وتعلق ثالث هو تعلق فيه ميل يسير إلى غير اعتماد بالقلب نوعا ما على غير الله. فهذا هو الذي أتى الحديث لأن لا يتعلق الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك جاء في السنة في حديث مغيرة بن شعبة من استوقع أو اكتوى فقد ضيع من التوكل. كذلك الشيء ينافي أيضا ينافي كمال التوحيد المستحب. الأولى بالإنسان لا يستوي كما في الصحيحين الشفاء في ثلاث قالوا أن أنهى أمتي عن الشيء ومنها الشيء وقال أن أنهى أمتي عن الشيء. وفي صحيح مسلم أن عمران بن حسين كان من فضله أن الملائكة تسلم عليه عيانا من فضله يسمع تسليم الملائكة رضي الله عنه. فعندما أصيب بداء البواسير واكتوى تركت الملائكة من التسليم عليه وعندما عاد رجع أفضل عندما ترك رجعت الملائكة تسلم عليه. فأقول من حقق التوحيد كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما قال عبد الصالح لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي على طلبة العلم وعموم المسلمين أن يهتموا بعلم التوحيد والعقيدة ولا يتساهلوا في هذا الشيء لأنهم ما خلقوا إلا من أجله. وعندما يوضعون في قبورهم أول ما يسألون عنه وعلى حسب جوابهم تكون مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب تحقيق التوحيد تكون مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. كم من شخص كما ذكرنا قبل البدوي ذكر الذي يحج إليه 2,000,000 في السنة، أكبر عدد يأتي إلى أكبر عدد يأتي إلى بيت الله الحرام في مكة 2,000,000، أكبر عدد من الحجاج يأتي 2,000,000. فجعلوا قبر المخلوق قبر جعلوا بيت المخلوق فبيت الخالق سبحانه وتعالى. ليس هذا، هذا حتى موجود عندنا في بلدنا. الشيخ عبد الله الفلتوخ حفظه الله كان لديه دعوة في الداخل، قال وجدنا أنصابا قرب المدينة على هيئة الأصنام يعبدونها الناس. هم وجد الآن في الأصل يعبدونها الناس. حدثنا شخص عن شخص أن مكان الخلصة معبود قبيلة الدوس في الجاهلية الذي في صحيح البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لا تقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وقد اضطربت بعد أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد البري لكي يهدمه ويكسبه، عادوا بعض الطغون إلى عبادته، ثم أجيب في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم بهذا العصر حدثنا شخص عن شخص يقول كنا إذا أتينا إلى مكان موجود معروف، وإن كان الصلاة ما موجودة لكن مكان معروف قرب الباحة في تبالة، فنجد آثار الدم، يعني هناك من يذبح لهذا الصنم. هذا الآن بعصرنا الآن عندنا في بلادنا، وهذا شرك أكبر، شرك أبو جهل وأبو لهب بعينه الصريح. حتى بلغت السلطات المسؤولة جزاهم الله خيرا فوضعوا حراسة يمنعون الناس من الاتيان إليه والذبح عنده. ووجد أيضا في قبائل قريبة من عندنا أنهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتقربون لغير الله، والكهان كثيرين أيضا ممن يذهب إليهم. ورسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في السنن وهو صحيح من أتى إلى كاهن أو أعراب فسأله عن شيء فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينافي مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ربه سبحانه وتعالى. فألغى كثير من المسلمين لم يحققوا التوحيد، لم يحققوا التوحيد. حدثنا شاب يقول رأيت في باكستان أن مكان قبر ومبني عليه قبة والناس يجتمعون فيه في السنة 3 أيام في كل سنة، ويجتمعون عنده بإبلهم وبقرهم كأنك في منى، كأنك في منى. يعني هؤلاء يحتاجون إلى إرشاد وتوجيه، ويحتاجون إلى تنبيه، ويحتاجون إلى دعوة، ويحتاجون إلى من ينكر عليهم ويمنعهم من هذا الفعل الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. أما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، قال أن تدع الله ندا وهو خلقه. فهذا أمر عظيم جدا ينبغي الشخص أن يهتم به غاية الاهتمام. لذلك الله عز وجل أكثر من ذكره في كتابه سبحانه وتعالى، بل يقول الإمام ابن القيم ما من آية إلا وهي فيها توحيد وتدعو إلى التوحيد، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك أيضا الصحابة ومن أتى بعدهم. لذلك في الصحيحين من طريق كهمة بن الحسن السليمي عن عبد الله بن بغيدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عندما أخبروا عبد الله بن عمر في من أنكر القدر، فقال اخبرهم بأني قوي منهم وأنهم بغاؤوا مني، لأنهم أنكروا القدر، أنكروا شيء يتعلق بالرب عز وجل وسبحانه وتعالى. لذلك أيضا في مصيبة الحاكم في قيس السكوني أن عبد الله بن مسعود على زوجة تميمة وعلقتها فقطعها قطعا عنيفا، فقطعها قطعا عنيفا وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نغوق وتموت ولا شرك. فيا معاشر الأخوان علينا أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام. والكلام في هذا يطول، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نكمل بقية الأسئلة، وكان السؤال الأخير ذو شقين، الشق الثاني وهو كيف نستفيد من تحقيقات المحققين لها مع العلم أن الذين اشتغلوا بتحقيقها غالبا ليسوا من المختصين بعلم الحديث، بل يغلب عليهم جانب علم العقيدة.
والصلاة والسلام على رسول الله. فيما أظن جواب هذا السؤال قد تقدم فيما سبق في نفس المحاضرة، وذكرنا أن لا شك أنه استفاد من كلام أهل العلم، لكن ينبغي أن يكون المرجع والمعول عليه في كلام المتقدمين فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث. يعني ينبغي قدر الإمكان الرجوع إلى كلام كبار الحفاظ، وكما ذكرت فيما سبق أنه قل ما يوجد حديث إلا ولهم كلام عليه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله ونرجو أن تكون زيارتك لنا في جدة مستمرة، وبعد ندعوكم إلى إخراج كتاب يحفر فيه جميع الأحاديث التي صححت وهي ضعيفة وبيان ذلك، وكذلك الأحاديث التي ضعفت وهي صحيحة بكل كتب أهل الحديث، وجزاكم الله خيرا.
نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونحن ما نستطيع على هذا الشيء، وقد بيّن ذلك أهل العلم فيما سبق، فأنت لا تأخذ بكلامي أيضا، وإنما خذ ببيان أهل العلم. وكما ذكرت، يعني قلما يوجد حديث لو قد بيّنه أهل العلم، فأنت ما عليك إلا أن ترجع لما قاله أهل العلم. نعم.
يقول السائل: هل يروى الحديث الضعيف الذي له معنى صحيح مع عدم بيان مدى ضعفه، كمثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟
لا شك فيه أنه ينبغي أن تبين الأحاديث من حيث الصحة، فلا ينبغي أبدا أن يجزم بنسبة حديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الحديث لم يصح ولم يثبت، بل على أهل العلم أن يبينوا هذا. وهكذا كان ديدا كبار الحفاظ ممن تقدم، فأنكر الإمام أحمد على إسحاق بن راهوية أنه افتتح كتابه المسند بحديث لا يصح، وقد نص غيره من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يذكر الحديث وهو ضعيف ويجزم بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه يجب أن لا يجزم إلا بالأحاديث الصحيحة في نسبتها إلى رسول صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث الضعيفة فلا يجوز أن تنسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان ضعفها. ولا يكتفى أيضا بيحكى ويروى، ما يكتفى هذا، لأن الناس لا يميزون، كثير من الناس لا يميزون بين يحكى أو يروى، مع أن يحكى أو يروى أيضا تستخدم في الحديث الصحيح، كذلك أيضا تستخدم في الحديث الصحيح كما يستخدم البخاري أحيانا والترمذي في كتابه الجامع. نعم.
وهل يصح أن يقال حديث ضعيف ولكن معناه صحيح؟
نعم، هذا ممكن، ما في شك، ممكن هناك حديث لا تصح لكن معانيها صحيحة. من ذلك ما رواه الترمذي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الله بن عكيم عن رسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه. فهذا الحديث نعم ضعيف من جهة الإسناد، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن والجمهور على تضعيفه، ولو حديث منكرة، وعبد الله بن عكيم لم تثبت صحبته، فهو معلول من هاتين الجهتين، لكن معناه صحيح، معناه قد جاء في الكتاب والسنة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث التالية: لا وصية الوارث، إن الله نظيف يحب النظافة، حديث المسح على الجبيرة؟
أما حديث لا وصية لوارث فهذا حديث صحيح، قد جاء من طرق متعددة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما حديث إن الله نظيف يحب النظافة فهذا قد رواه الترمذي وفي إسناد خالد بن إلياس وهو متروك، وأما المس على الجبيرة فهذا قد رواه الدارقطني وهو حديث باطل ولا يصح.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد قرأت في جريدة الشرق الأوسط وبقلم أحد الكتاب والذي كتبه هو ما يلي، يقول ضمن كلامه كلام طويل: لماذا نقف متحمسين لتاريخنا بهذا التعصب؟ فتاريخنا كما يذكر فيه من النور والظلمات كما في أي تاريخ آخر. ثم ذكر لماذا الأخذ بهذا الكم الكبير الهائل من الأحاديث عن أبي هريرة وهذا رجل قد اختلف في اسمه، ثم ذكر أشياء يندى لها الجبين، فبماذا يرد على هذا الشخص؟
نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبي الله على من يتهجم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلع مد أحدهم ولا نصيفة. ولا شك من علامات أهل الزندقة الوقوع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يمكن أن يقع في صحابة رسول الله إلا إنسان زنديق وملحد, نسأل الله العافية والسلامة. ثم كلام هذا الشخص من أفسد ما يكون. لماذا هذا التعصب في تاريخنا مع تنزل مع هذا الشخص من الناحية العقلية؟ وهل توجد أمة إلا وهي تتعصب بتاريخها؟ ما بالك نحن المسلمون كيف نتعصب لتاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه وتاريخ التابعين ومن سار على منهجهم؟ فلماذا لا نتعصب لهذا الحق؟ هذا حق ويجب علينا أن نتعصب إليه. وكذلك أيضا تاريخ الأنبياء الذين سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتاريخهم تاريخ لنا أيضا, والله عز وجل قد قص علينا قصصهم في كتابه العظيم. وكذلك نقص عليك من أنباء ما سبق ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب, ما كان حديثا يفتى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. فالله عز وجل قد قص علينا أخبار الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده, فقص علينا قصص الأنبياء مع أقوامهم وقصص الصالحين وقصص الفجار. فأراد من أن نأخذ العبرة والعبرة وأن نسير على هدي وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان إما يتكلم بشرع صحيح وإما يتكلم بعقل صريح, واحد من الثنتين. أما إنسان لا يتكلم لا بشرع ولا بعقل فهذا الواجب عليه أن يسكت وإلى الأبد, وإذا ما سكت يجب على السلطات أن تسكته ولا بد. فالإنسان إما يتكلم بشرع ولا أن يتكلم بعقل. فالبخاري من حديث أنس عندما عاد رسول صلى الله عليه وسلم يهودي صبي كان يخدمه فعرض عليه الإسلام, فكان والده جالسا على رأسه فنظر بعينيه إلى والده فقال فأبى القاسم, يهودي متعصب تكلم بعقل بكلام صحيح, قال أبى القاسم. لذلك الله عز وجل يقول يعرفونكم ما يعرفون أبناءهم. هل الإنسان من يتكلم بشرع صحيح وإما يتكلم بعقل صريح؟ أما لا هذا ولا هذا فلا شك أن هذا يجب عليه أن يسكت, ولا بد يعني هذا ما يجوز السكوت عليه. ونوصيكم ونفسي معك الأخوان أنكم تكتبون لهذه الجريدة, وإن كان هذه الجريدة لم تزل وهي طبعا في المسلمين وفي دينهم وشريعتهم, لكن لا يجوز علينا أن نسكت عن هذا المنكر. فعلينا أن نكتب إلى هذه الجريدة, وقبل ذلك نكتب للمسؤولين ونحاول أن ننبه المسؤولين, قال المسؤولين يكونون غير منتبهين لهذا الشيء فلا بد أن ينبهوا.
فضيلة الشيخ, وجهتم لقراءة كتب المتقدمين ثم في أوائل كتب المصطلح ذكرتم قراءة كتاب نخبة الفكر وهو الحافظ ابن حجر وهو متأخر.
هذا من قبيل معرفة المصطلحات العلمية فقط. كتب المصطلح لا تعلم علم الحديث, مهما قرأ الإنسان من كتب المصطلح فلا تعلمه علم الحديث. هذا بس مجرد معرفة المصطلحات فقط, وإنما الشأن في التطبيق. هذا هو الشأن. فيقرأ الإنسان مقدمة نخبة الفكر وشرح العلل للحافظ بن رجب حتى يعرف المسلك الصحيح والمنهج والموقظة وما ذكرنا بالإضافة إلى ما ذكرنا, بس هذا مجرد مقدمات وتعلم فقط. نعم.
يقول السائل, ما معنى العلة مع التمثيل لها وجزاك الله خيرا؟
العلة هي قادح خفي يكون في الحديث إما في الإسناد وإما في المتن, ويكون ظاهر الخبر الصحة, فمع وجود هذه العلة يكون هذا الخبر مردودا إما من ناحية الإسناد وإما من ناحية المتن. أما ناحية المتن فقد ذكرنا كلاما فيما يتعلق بهذه المسألة, وأما من ناحية الإسناد فقد ذكرت للإخوان من ذلك ما رواه أبو داود من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث معلوم بالوقت, والصواب أنه موقوف. وابن القطان الفاسق صححه وقال هذا الإسناد لا مطعن فيه, ولا شك أن فيه مطعن. فعندما رواه عبد الرزاق المعمر والثوري عن أبي إسحاق وقفاه على علي رضي الله عنه, وأن الذي رفعه هو الحارث الأعور, وأن الذي وقفاه هو عاصم بن ضمرة. فهذه تعتبر علة قادحة في الحديث, والصواب هو وقفه ليس ورفعه. ومن ذلك حديث استنسوا مرتين بالغتين, هذا الصواب فيها. نعم. ومن ذلك حديث الذي فيه الأذنين من الرأس, هذا الحديث معلول, والصواب في هذا الحديث أن متنه استنسوا مرتين بالغتين, هذا هو لفظ الحديث الصحيح. والحديث الذي جاء عند الطبراني وقال بعض العلم لا أعلم له علة هو في الحقيقة معلول، وأن الحمل فيه يعني يبدو أن الطبراني رحمه الله أخطأ، لأنه ما يمكن للطبراني أن يتفوت بهذا الحديث عن عبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله ما يمكن أن يتفوت بهذا عن أصحاب أبيه، والإمام أحمد هو عن وكيع، ولا يمكن أن يتفوت الإمام أحمد عن وكيع بهذا الحديث، إلى أن وصل بغطفان عن ابن عباس وهو سناد ثوي ومعلول. عندما تتبع طرق الحديث تجد أن من رواه متابعا لوكيع رواه بلفظ استنتوا مرتين بالغتين، هذا هو، وليس أن الأذنين من الرأس. هذا الحديث معلول ولا شك، الحديث معلول وليس بمستقيم، العلم إما أن تكون بالإسناد وإما أن تكون في المتن. نعم، هو من الراوي في الإسناد، يعني من الراوي، يعني الراوي هو الذي أخطأ فرتع أو دلت مثلا أو أدخل إسناد على متن. نعم.
يقول السائل: نسمع من يقول هذا حديث قطعي وهذا حديث ظني، وهذا يفيد العلم الضروري وهذا يفيد العلم النظري.
طبعا المعروف بين السلف وأصحاب الحديث ممن تقدم ما كان عندهم هذا الشيء، ما يكون هذا يفيد العلم القطعي أو نعم، ما يكون هذا يفيد العلم النظري أو يفيد غلبة الظن، ما كان يقولون هذا الشيء، وإنما كانوا يسألون هل هذا الحديث صحيح فيجب العمل به أو ليس بصحيح فلا يعمل به، هذا هو مسلكهم ومنهجهم. وإنما نشأ هذا في وجود المعتزلة، فهم الذين قسموا النصوص إلى نصوص قطعية وإلى نصوص ظنية، هم الذين قسموا هذا الشيء. وإن كان من الناحية العقلية النظرية قد يكون هذا التقسيم صحيح، لكن المتقدمين من أهل الحديث ما عندهم هذا الشيء، والسلف كان يسألون هل هذا الحديث صحيح أم لا. وللمعتزلة دعاهم لهذا الشيء حتى يردوا الأخبار الظنية التي تخالف منهجهم ومسلكهم، كما ردوا أحاديث التي فيها عذاب القبر، قالوا هذا حديث ظني والعقائد ما تثبت الأحاديث الظنية، فلا شك أن هذا باطل شرعا وعقلا. الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم. والطائفة تصدق على الواحد من الناس، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الشخص الواحد إلى القبيلة وإلى البلد الكامل يبلغهم دين الله عز وجل، ولا شك أنه يبلغهم عقيدة وتوحيد ويبلغهم أحكام وفقه ويبلغهم كل الدين، وهو واحد، كما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل المدينة، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل اليمن، كما أرسل معاذ بن جبل ورضي الله عن كل الصحابة أرسل إلى اليمن، وكما أرسل عمرو بن العاص وغيرهم. يعني هذا شرعا واضح أن الخبر الواحد يكون إذا كان صادق يكون خبره مقبول. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر في خبر فاسق أن نتثبت، إذا خبر العدل الصادق نقبله. فالشرع دل دلالة صريحة ولا شك على قبول أخبار الآحاد. كذلك أيضا من الناحية العقلية كلنا إذا حدثت من هو صادق ولم تجرب عليه كذبا تقبل روايته، هذا في الناحية العملية موجود بكثرة. نعم، فأنت ما تستوت حتى يأتي ثلاثة وأربعة يحدثونك واحد تكتفي به لأن ما ينقل الخبر من الأخبار. نعم، فأقول المعتزلة قصدوا من هذا التوصي إلى رد الأخبار التي تخالف من مذهبهم، وإنما المنهج الصحيح هو ما ذكرنا عن السلف والمتقدمين من أهل الحديث، هذا هو منهجهم.
فضيلة الشيخ أكرمك الله ونسألك صالح الدعوات، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الصواب في سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟
طارق بن شهاب رضي الله عنه لقب أن له رؤية، ومن كان له رؤية فروايته مقبولة وتكون صحيحة، لأن الغالب على من كان مثل هذا النوع أنهم رووا عن الصحابة والصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن النادر جدا أن يروي التابعون عن الصحابة، هذا نادر جدا، وقد جمعها العراق ما وجد إلا 20 مثال تقريبا فقط. فالغالب هو رواية الصحابة عن الصحابة، عفوا، رواية الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصغار الصحابة عن الصحابة، كما كان ابن عباس يروي عن الصديق وعن عمر رضي الله عنهما وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهما وعن كبار الصحابة يروي عنهم، وهكذا من تأخرت صحبته أو له رؤية، فحديثه صحيح. لا لا لم يسمع، وإنما ما تبقى السماع، وإنما يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة وهي الصحابي، هي ثابتة تكون بينهم الصحابي والصحابة. جزاك الله خير.
قول السائل: قول الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، ما هو الراجح في تفسير هذا القول؟
هذا حديث موجود في جامع الترمذي 5 أقسام لا سادس لها. القسم الأول الحديث الذي يكون ثابتا عنده، فهذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح. كل حديث ثابت عنده سواء كان بأصح إسناد أو رواية الثقة الذي خفض ضبطه، هذا كله يحكم عليه بأنه حسن صحيح. كل حديث ثابت عنده، وهذا بالاستقراء في كتاب الترمذي. القسم الثاني وهو الحديث الصحيح فقط، هذا احيانا يطلقه على ما هو اصح من الحديث الحسن صحيح وان كان كلاهما مقبول عنده، مثل هذا مر عليه في موضعين او قريب من ذلك، مثل حديث رواه من طريق سعيد، نعم رواه من طريق ابن ابي ذئب، نعم لا رواه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال هو حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن ابي ذئب، ولا شك ان ابن ابي ذئب اثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري ومطلقا رواه عن ابن نعم رواه من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال وهو حديث صحيح وهو صح من الاول، قال وهو صح من الاول. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث من اقسام حديثه، من اقسام الاحاديث الموجوده في جامع الترمذي، هو الحديث الذي يحكم عليه بانه حديث حسن، وهذا يكون معلول أو يكون فيه ضعف ولا يكون من القسم المحتجبة. كل حديث ثبت عند الترمذي فيحكم عليه بأنه حسن صحيح، أو كفار الأمر أن يكون في نفس الترمذي شيء يعني وقع فيه اختلاف إما في إسناد أو في متن فتوقف، فقال هذا حديث حسن وقد هو أورث أيضا الحسن، فقال أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد متهم بالكذب، وهذا ما يفيد الحسن الذي اتفق عليه فيما بعد. فهذا القسم الثالث، وهذا لا يكون إذا وجدت الترمذي قال عن حديث بأنه حسن صحيح فتمسك به، فالغالب أنه صحيح. أما إذا قال هذا حديث حسن فهذا تعليل لهذا الحديث، فيه علة ولا فيه ضعف. القسم الرابع حسن غريب، فهذا أشد ضعفا من حسن. القسم الخامس والحديث الذي لا يكون بأنه حديث حسن، إما يقول هذا حديث غريب أو إسناده ليس بالقام أو فيه فلان، وهذا هو الضعيف وشديد الضعف. هذا هو ضعيف وشديد الضعف. مرات يقول حسن غريب صحيح، أو صحيح حسن غريب، أو قريب من العبارة، أو حديث إسناده جيد، فهذا داخل فيما ذكرنا. حسن صحيح مهما قدم حسن على صحيح وصحيح على حسن أو أتى بينهما بغريب فهذا واحد، جعلناه قسما واحدا. نعم، هو القسم الخامس الحديث الذي يحكم عليه بأنه حديث غريب أو حديث إسناده ليس بالقام أو فيه فلان، يعني يبين ضعفه صراحة، هذا يكون شديد الضعف.
ويقول السائل: قول بعض المحدثين رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات، هل يعتبر هذا تصحيحا للحديث؟
هذا باتفاق أهل الحديث لا يعتبر تصحيحا، هذا باتفاق أهل الحديث لا يعتبر تصحيحا، لأن هنا الشروط ما توفر، شروط الحديث الصحيح ما توفر، فلا بد من الاتصال وعدم العلة واستقامة المتن. هذا بس بيّن فقط أن رجال الإسناد إما ثقات وإما رجال الصحيح فقط. نعم.
فضيل
الحديث من حيث الجملة. نعم.
يقول السائل: ما المراد بقول المحدثين في شروط العمل بالحديث الضعيف أن يكون له أصلا معلوما؟ هل صحيح؟ ثم ذكر بعد ذلك: هل صحيح أن سكوت الحافظ ابن حجر على حديث بعد تحسينا له؟ يعد تحسينا له.
نعم. أما ما يتعلق بشروط الحديث الذي يحسن لغيره فهناك 3 شروط أو 4 تشترط حتى الحديث وحتى يكون هذا الحديث حسن لغيره. الشرط الأول هو استقامة المتن، هذا لا بد أن يستقيم المتن في كل شيء حتى يحكم الحديث بالثبوت، ما يمكن أن يصح حديث أو يقبل حتى يستقيم متنه. هذا هو مذهب المتقدمين وهذا هو المنهج الصحيح. أما المتأخرين ما ينظرون إلى المتون وإنما ينظرون إلى الأسانيد، وهذا هو الخطأ بعينه. والشرط واستقامة المتن تكون بثلاثة أشياء والتفصيل فيها قد يطول، ولا بد أن يكون الإسناد أيضا مستقيم، والتفصيل واستقامة الإسناد أيضا بأشياء والتفصيل فيها أيضا قد يطول. والشرط الثالث في ذات هذا الراوي لا يكون شديد الضعف ولا يكون متروك أو متهم، وإنما يكون ضعيف كثير الخطأ كثير الأوهام عنده بعض المنكرات والأوهام وما شابه ذلك. والشرط الرابع هو شرط مهم، أن يعني طبعا يأتي إثنان تنطبق عليه هذه الشروط، وأن نعم وأن يكون هذا المثل يشبه هذا المثل، وأن يكون هذا المثل الذي جاء بإثنان آخر يشبه هذا المثل الآخر، بحيث يغلب على الظن أن هذا الحديث واحد تقريبا. وهذه مسألة مهمة، كثير من المتأخرين يعني يأتي بمنهج يختلف عن المنهج الصحيح، يأتي بالحديث ثم يعرضه ثم يقول هذه الكلمة يشهد لها حديث رواه البخاري، وهذه الكلمة يشهد لها حديث رواه أبو داود، وهذه الكلمة يشهد لها حديث رواه الترمذي، وهذه الكلمة يشهد لها حديث رواه الطبراني، ثم يصححون الصحيح ويضعفون الضعيف. هذا هو منهج الصحيح. أما تقويل الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة لا، ليس هذا هو المسلك الصحيح. فكما ذكرت شوهد بالحديث ثم يقال هذه الكلمة تشهد لها حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا ثم أصبح الحديث أخيرا صحيح، لا ليس هذا هو المنهج الصحيح. نعم.
يقول السائل حديث الأذنين من الرأس.
سكوت ابن حجر هو عموما ليس عند ابن حجر فقط، بل عموما عند أهل العلم السكوت. نعم السكوت ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هناك تنصيف من هذا العالم إنما سكت أنت فهو صحيح أو هو حسن أو هو مقبول، وإما لا ينص على شيء، فهذا نعم. وهناك أقسام أخرى لعل نذكرها فيما بعد. فهنا السكوت ينفع، في هذين القسمين. أما إذا قال ما سكت عنه فهو صحيح أو مقبول، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه الفتح، قال وما سكت عنه فهو حسن قبل أبو داود، فذكرت الصحيح وما يقاربه ما فيه وهم شديد بينته. فسكوت هؤلاء يعتبر تقوية للحديث، لكن لا شك أن تطبيق هذا على كل حديث بعينه ويكون قد قوال أبو داود سكت عن حديث هي ضعيفة مشهورة واضحة الضعف، الحافظ بن حجر في الفتح سكت عن حديث هي ضعيفة واضحة الضعف، معناه قد اشترط، لكن هذا في الغالب، الدرجة الثانية من السكوت هو أن لا ينص العالم على شيء، أن ما يقول إذا سكت عن حديث يكون صحيح، وإنما يكون هذا الشخص مشهورا بالعلم ومن أهل الحديث فيذكر حديث. فسكوت مثل هؤلاء الناس والعلماء لا شك أنه يعتبر تقوية لهذا الحديث، من حيث الجملة. ومن ذلك سكوت الذهبي في تلخيص المستدرك، ترى الذهبي رحمه الله يعني يلخص كلام الحاكم فقط، ومن الخطأ أن نقول وافقه الذهبي، هذه عبارة خاطئة. لا نقول وافقه الذهبي حتى يقول قلت، إذا قال قلت هذا حديث صحيح أو اسناد على شرط البخاري فقط أو اسناد على شرط مسلم، فنقول هنا قد تكلم، نقول هنا نعم ننقل كلامه. أما مجرد أن يلخص كلام الحاكم وهذا الغالب عليه فنقول وافقه، لا، هذا يعني هذا شيء حدث فيما بعد، يعني تقريبا أو أكثر من وجدنا يفعل هذا الشيء. السيوطي في الآلة المصنوعة قليل في موضعين أو في موضع قليل، ثم المناوي أكثر من هذا، ثم نافع بعدهم أكثر من هذا الشيء. ولا تلاميذ الحافظ الذهبي ما كان يقول هذا الشيء، ابن كثير رحمه الله تلميذ الذهبي ما كان يعني ينقل كلام الحاكم ويروي حديث الحاكم ويقول وافقه شيخنا أبدا. الألائي في كتابه نصب الغاية يقول يستخدم عبارة لم يتعقبه شيخنا، وهذه أحسن، لم يتعقبه شيخنا الزيلعي. كذلك أيضا الحافظ بن حجر في موضع قال وسكت عنه الذهبي، فهل العبارة الصحيحة أما نقول لم يتعقبه الذهبي أو نقول سكت عنه الذهبي؟ اللهم إلا إذا قال قلت كذا وكذا، فعلى حسب ما قال. أما إذا كان يلخص كلام الحاكم فلا نقول عنه شيء، وإنما نقول سكت. لكن هذا السكوت ما في شك نوعا ما يعتبر تقوية، نوعا ما في الجملة. هناك سكوت ثالث، يعني يكون شخص ليس من أهل العلم بالحديث يسكت عن الحديث، فهذا ما يعتبر سكوت تقوية لهذا الحديث. أما الذي يعتبر تقوية هو الأول والثاني ثم الثاني. نعم. وأما إذا نص فما ذكرت فهذا أقوى ما يكون، ونقول أن هذا الحديث مثلا عند أبي داود الصالح لأنه سكت عليه، وهكذا الحافظ بن حجر في الفتح فقط. نعم.
يقول السائل ضاعف محقق معارج القبول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له الدعاء، وقال فيه عاصم بن عبيد الله بن عمرو عن جده عاصم بن عمرو بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب ولم يسمع منه. والمعروف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استشهد به في جواز سؤال الغير الدعاء، وكذلك صاحب المعارج، كما أني أظن أن الترمذي راويه صححه، فما قولك؟
نعم، لا شك أن أبا عيسى الترمذي رحمه الله قد صحح هذا الحديث الذي فيه عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله العمري الجمهور على تضعيفه، وشوف اتفاق بينهم على تضعيفه، وهو بالفعل ضعيف ولا يحتج به. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وكذلك ضعيف من جهة المتن أيضا. أما من جهة المتن فقصة عمر قد جاءت في البخاري وغيره، عندما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، في لفظ أن البخاري يعتكف ليلة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، ولم ينقل فيه أنه قال نعم، ولم ينقل فيه أنه قال نعم لا تنسن يا أخي من دعائك. فهذا الحديث موجود من جهة السند ومن جهة المتن وليس بصحيح. نعم، هذا أحد الأخوان يقول سؤال مهم، ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري مكروهة، وروى ابن ماجه وغيره النهي عن حديث أنس وغيره أنه كان ينهون عن الصلاة بين السواري، هذا في الصفوف، إذا اتصلت الصفوف، هذا إذا اتصلت الصفوف، يعني في صفوف عندما تقام الصلاة ويصف الناس بين السواري، فالسواري تقطع الصفوف، وهذا ما يجوز إلا عند الحاجة، كما ذكر ذلك من عرب المالكي. نعم، الظهور نعم كما ذكر من عرب المالكي، إذا كان المسجد ما يسع هذا فيه عند صلاة الجماعة. أما شخص صلى بين السواري لا أرى صلاة، فالبخاري صلى بين السواري الكعبة.
يقول السائل: قول المتكلم بعد أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل هذا القول ثابت عن السلف؟
نعم، هذا ثابت في سنة من ماجه عن عبد الله بن مسعود قال أو كما قال، قال أو كما قال. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما هو الصحيح في كلمة روينا عن فلان؟ هل فتح الراء أو ضم الراء؟ لا سيما وأن كلمة روينا بفتح الراء تفيد أن المتكلم هو أحد الرواة.
نعم، روينا أو روينا، روينا أو روينا كلاهما صحيح، ولا يحق لشخص أن يقول روينا إلا وهو يوي بإسناده، إلا وهو يوي بإسناده، أما بدون إسناد لا. نعم. أبي ولا كما أقول روينا، أنا أوي بإسناده كما أقول روينا. نعم.
يقول السائل: من المعلوم أن الصحابة كلهم عدول، ولكن سؤالي هل هو أو هل ثبت أن أحدا من الصحابة ارتد عن الإسلام بحيث ترد روايته أو لا تقبل؟
الصحابي من هو؟ الصحابي هو كل من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك رده، هذا هو الصحابي. هو الصحبة لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. أما المعنى الشرعي فهو كما ذكرنا باتفاق أهل العلم، كل من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، وإن تخلى ذلك ردة، وإن كان في ردة قد يوجد بعض خلاف، والخلاف بين أهل العلم في مدة الصحبة، لكن ما يطلق على الشخص الكافر الذي مات على الكفر بأنه صحابي من الناحية الشرعية، ما يطلق أبدا. أما من الناحية اللغوية فممكن أن يقول الشخص عن شخص كافر صاحبي، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فهذا نعم. أما أن تقول على الكافر صديقي فهذا ما يجوز أبدا، لأن الصداقة مأخوذة من المودة والمحبة والصدق في الأخوة، ومن أحب كافر مودة وعاشرة وصادق وناصرة فهذا هو مثله، ومن يتوله منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الصحبة من الناحية اللغوية فممكن أن تطلقها على كافر، لأن الصحبة من الناحية اللغوية تطلق على شخصين قد اجتمعوا ولو في لحظات، قد جلس ولو في لحظات. فلذلك عندما تحاور صاحب الجنة والكافر، عفوا المؤمن وصاحب الجنة، فقال له صاحبه هو يحاوره كما ذكر الله عز وجل، فالصحبة تطلق ولو على لحظات، هذه من الناحية اللغوية. أما الشرعية فكما ذكرنا أحيانا بعوف الناس تكون الصحبة على الأخوة والمودة والصداقة، فإذا كان المقصود من هذا هو المودة والأخوة والصداقة فلا يجوز أن تطلق أبدا على الكافر. أما إذا كان المقصود من الناحية اللغوية فجائز كما ذكر الله عز وجل. نعم.
آخر سؤال في هذه الليلة، يقول السائل: ما صحة هذا الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن.
هل هذا الحديث باتفاق أهل الحديث أنه حديث باطل؟
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار.